السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يسحبكم إلى نشرة خبرية مفصلة ويبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ضعيفة للغاية والأحداث الأخيرة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب. الرئيس الإيراني يؤكد عزم حكومته على مواصلة خدمة الشعب والمضي نحو التقدم بكل قوة. وتحالف الأحزاب اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو يحصل على الأغلبية في الكنيسة الصهيونية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن أمريكا دولة هشة وضعيفة للغاية، خلافا لما يراه البعض بأنها قوة لا يمكن المساس بها. ولدى استقبال حشد من طلاب المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال سماحته أن هذه المناسبة تجسد طبيعة أمريكا الشريرة وهزيمتها، واعتبر الأحداث الأخيرة في إيران حربا مركبة وليست مجرد أعمال شغب، وأضاف أنه يمكن مشاهدة بصمات أمريكا بمعظم الأحداث العدائية، لكن شعبنا تمكن من إحباط المؤامرات، مؤكدا أن إيران ستفي بوعدها بخصوص استشهاد سليماني في الوقت المناسب. وأشار إلى أن بوادر التراجع الأمريكي بدأت تلوح في الأفق بسبب مشاكلها الداخلية غير المسبوقة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عزم حكومته على مواصلة خدمة الشعب الإيراني والمضي نحو التقدم بكل قوة، قائلا أن أعمال الشغب والتحريضات من قبل الأعداء لن تثني إيران عن الاستمرار في هذا الطريق أبدا. وشدد السيد رئيسي في الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم على أن المحاولات التي يقوم بها الأعداء لعرقلة مسيرة التطور والتقدم للحكومة ستواجه الفشل، وذلك لدى إشارته إلى الحرب الشعواء التي يشنها الأعداء ضد الشعب الإيراني. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء أن بلاده سترسل وفدا إلى فيينا في الأيام المقبلة لمحاولة تقريب وجهات النظر مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أمير عبد اللهيان أنه سيتحدث أيضا إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 مع القوى العالمية، بالإضافة إلى موضوع إلغاء الحظر غير الشرعي المفروض على إيران. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات في كيان الاحتلال أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيسة بلغت أكثر من 71%، وهي الأعلى منذ 2015. وأظهرت عينات نشرتها وسائل إعلام عبرية عقب فرز 97% من الأصوات تقدم تحالف الأحزاب اليمينية بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو بالحصول على الأغلبية في الكنيسة وبالتالي تشكيل حكومة والعودة للسلطة. وحسب العينات فإنه من المتوقع أن يحصل تحالف اليمين على 65 مقعدا من أصل 120، مقابل تحالف رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد الذي سينال 55 مقعدا. للمزيد حول آخر نتائج الانتخابات في الكيان الصهيوني نستمع إلى الزميل فارس الصرفندي من القدس المحتلة.
النتائج تقريبا أصبحت شبه نهائية شبه رسمية، لكن هي ستصدر بشكل رسمي من لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية يوم غد، لكن وفق النتائج النهائية تم فرز حوالي 97% من الصناديق، تبقى فقط بعض الصناديق المتعلقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن النتائج شبه النهائية، يعني تقريبا نستطيع أن نقول نهائية. الليكود حصل على 32 مقعد، يش عتيد 24، الصهيونية الدينية 14 12 شاس 11 ويهودوت التوراة 8 مقاعد وباقي الكتل مثل ميرتس مثل إسرائيل بيتنا العرب حصلوا كل منهم على 5 مقاعد والعمل حصل على 4 مقاعد. بشكل سريع نستطيع أن نقول أننا أمام يعني معادلة واضحة تماما. الصهيونية اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو يكون قد حصل وفق هذه الاستطلاعات على حوالي 66 مقعد، ما بين 65 و66 مقعدا، يعني بأنه بنيامين نتنياهو الآن يستطيع تشكيل حكومة مستقرة تماما في الفترة المقبلة. يعني نحن بالوضع العام أمام واقع لا يوجد فيه أي افتراضيات. بنيامين نتنياهو لديه 66 مقعدا يستطيع أن يشكل، لكن بنيامين نتنياهو من الناحية السياسية لن يشكل حكومة يصبح فيها ضعيفا أمام اليمين المتطرف وتحديدا أمام بن غفير وسموتريتش. لذلك سيسعى بنيامين نتنياهو بكل قوة أن يضم إليه بيني جانس وساعر وإيزنكوت بحيث لا يصبح مطية لسموتريتش وبيني كبير، وكي يستطيع في لحظة من اللحظات إذا ما أراد ابتزازه أن يتخلى عنهم. لكن إذا لم ينجح في أن يضم إليه جانس وساعر وإيزنكوت سيذهب نحو حكومة ثابتة طبعا باليمين المتطرف.
أكد البيان الختامي للقمة العربية بالجزائر مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تأسيس دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين. وشدد البيان على التمسك بمبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي بما فيها الجولون السوري ومزارع الشبعة وتلال كفر شوبة اللبنانية، مطالبا برفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. كما أكدت القمة دعمها لجهود إنهاء الأزمة الليبية ودعت إلى دور عربي من أجل حل الأزمة السورية سياسيا بما يضمن وحدة هذا البلد. إلى البحرين، حيث شن النظام البحريني حملة اعتقالات تعسفية جديدة على عدد من البلدات والمناطق منذ فجر الاثنين الماضي، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين. فقد اقتحمت عصابات نظام آل خليفة بلدات كرباباد وشهركان والمالكية والسنابس وداهمت عددا من منازل الأهالي واعتقلت بعض الشبان وفق ما ذكرته شبكة رصد المداهمات. تجدر الإشارة إلى أن المختطفين والمعتقلين غالبا ما ينقلون إلى أوكار الإرهاب والتعذيب، حيث يخفيهم الكيان البحريني لأيام أو أسابيع يتعرضون خلالها لأبشع أنواع التعذيب. كشفت المنظمة الأوروبية السعودية عن إصدار السلطات السعودية حكما بإعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. وحذرت المنظمة من تنفيذ مجزرة إعدام جماعية بحق عشرات المعتقلين بينهم قاصرون وطالبت بمساندة المهددين بالإعدام. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا ضعيفة للغاية والأحداث الأخيرة حرب مركبة وليست مجرد أعمال شغب. الرئيس الإيراني يؤكد عزم حكومته على مواصلة خدمة الشعب والمضي نحو التقدم بكل قوة. وتحالف الأحزاب اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو يحصل على الأغلبية في الكنيسة الصهيونية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء القلوب الطيبة الصافية، مساء البسمة والضحكة الحنونة. أحبتي، بعد دقائق تستمعون إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة، وعند 8 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر، حدث وحوار تستمعون إليه عند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة، وعند 8:48 نقدم إليكم مشرعون بلا شرع. اسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر. اليمن، التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 10 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك نقدم إليكم حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. أضواء على السينما الإيرانية، تستمعون إليها عند 11:25، وعند منتصف الليل نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم، صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج أنتم وطبيب الأسرة. حيالا أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. اليوم إن شاء الله سنكون معاكم أحبتنا مع الأعراض الجديدة بين الأنفلونزا والكورونا، وسيكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور علي الحائري. تابعونا طيب أحبائي الأفاضل، بعد جائحة الكورونا الآن وردنا نوع من الأمراض يشبه إلى حد ما أعراض الكورونا، فلنرى أعزائنا الكرام بعد قليل بأنه ما هي الأعراض الجديدة لهذه الأنفلونزا، وهل هناك وجه تشابه بين الأنفلونزا والكورونا. هذا ما نستمع إليه في بعد قليل في مقدمة البرنامج إن شاء الله، وبالتأكيد نتحدث مع الدكتور البروفيسور علي الحائري و نأخذ معلومات أكثر وأكثر حول هذا الموضوع.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى البرنامج. رشح وسعال وآلام في البلعوم ترافقها حمى، يبدو أنها أعراض الأنفلونزا، ويأمل الناس غالبا أن تكون نزلة برد عابرة، لكنها اليوم قد تكون إصابة بفيروس كورونا. الصعوبة تكمن في تشخيص سبب الإصابة، هل هو فيروسي أم جرثومي، كما أن هناك أعراض نادرة قد تظهر لدى بعض المصابين، ومنها بلغم في الصدر، صداع، سعال دموي وإسهال. ولكن تشخيص الفرق بسهولة بين المرضين عسير جدا حتى على الأطباء لشدة التشابه بين الأعراض. ولدى أغلب المصابين بفيروس كورونا تظهر أعراض خفيفة أخرى، وأحيانا لا تظهر أي أعراض في البداية، لا سيما وأن الفيروس بنسخه الجديدة يمر بمرحلة سبات قد تصل إلى أسبوعين، طبقا لتقرير صدر عن معهد روبرت كوخ الطبي الألماني. وحسب بعض الأطباء فإن الفرق الجوهري بين الأنفلونزا وبين فيروس كورونا الجديد يكمن في أن الكادر الطبي والتمريضي يملك كل عام نسخا من اللقاحات الواقية من إصابات الأنفلونزا تمكنه من علاج المصابين بهذا الفيروس دون أن ينتقل إليهم من المصابين. أما في حال فيروس كورونا فقد يطور نفسه دائما، واللقاحات الموجودة لا تفي بالوقاية من الفيروسات المتحورة، ويؤكد الأطباء والمختصون ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية عند الإصابة بأي أعراض يشتبه في أنها أعراض كورونا، لأن الأنتيبيوتيك لا يؤثر في الفيروسات بل يقتل الجراثيم فحسب، وله تأثيرات جانبية ضارة كثيرة على نظام المناعة في الجسم وعلى البكتيريا المفيدة في بدن الإنسان.
نعم أحبتي، نستقبل ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور البروفيسور علي الحائري، أستاذ وأخصائي في علم الأدوية الفارماكولوجي. السلام عليكم بروفيسور علي.
السلام ورحمة الله لكم ولمستمعيكم.
حياك الله، شكرا جزيلا. بروفيسور، اليوم كلامنا هو بين الأعراض الجديدة بين الأنفلونزا والكورونا، وكما نرى ونسمع بأنه الأعراض ممكن تكون متشابهة بين هذين المرضين، فالتمييز والتفريق بينهما بعض المرات يكون صعب. في رأي حضرتك ما هي أوجه التشابه بين الأنفلونزا والكورونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه التشابه كثيرة، ولكن أوجه الافتراق قليلة جدا، ولذلك يصعب التمييز بأنه هل هذه إنفلونزا أو هي الكورونا. أولا الكورونا يعني أوجه التمايز، الإصابة بالرئة تحدث الإنفلونزا أيضا، يعني قد يصاب الإنسان بعوارض رئوية أيضا، ولكن في الكورونا يعني يتفق مع حالة اختناق أو صعوبة في التنفس إلى درجة مميزة، يعني هذه واحدة من العلائم.
هذه وجوه الاختلاف بين الانفلونزا والكورونا.
يعني طبعا هذه لا تحدث في كل من يصاب، ولكن إذا كان هذا موجود فيكون الشك أكثر أن يكون من الكورونا.
كورونا.
وكذلك الآلام التي تحدث في الانفلونزا، في آلام البدن والعضلات وإلى آخره، شدتها أقل من الكورونا، ولكن تعيين هذه الشدة أيضا يختلف بين شخص وآخر.
نعم.
ولذلك الحقيقة الآن احنا بشكل عام أي واحد يصاب بالإنفلونزا والذي والحقيقة أنه بات شائعا جدا هذه الأيام والكثير يصابون فيها، ولكن لحسن الحظ لأنه نحن في إيران ونرجو أن يكون كذلك في مجتمعات أخرى
إن شاء الله
أقدمنا على التطعيم والفاكسين بشكل وسيع.
يعني بات هناك يعني سيطرة على الكورونا تقريبا في إيران،
مو موضوع سيطرة وإنما موضوع أنه إذا أصيب فرد بالكورونا لأنه قضى فترة في الفاكسين والأمصال والمضادات تكون العلائم أخف ويكون المريض أقل المرض أقل وطأة بالنسبة للمريض.
يعني نحن بإمكاننا نقول بأن هي الأنفلونزا الشكل المخفف من الكورونا الآن في هذه هذا الفصل.
نعم، ولكن إذا كان ثقيل فهو الإنفلونزا، لأن الذين ملقحين أو استلموا التلقيح والتطعيم
يكون أخف لديهم،
يكون لهم أخف الكورونا. نعم الكورونا. أما إذا أثقل على المريض فمعناه هو هذه الإنفلونزا الجديدة.
طيب دكتور، ما العمل عند الإصابة بالإنفلونزا وكيف يتعامل معها؟
أولا الإنفلونزا هي طبعا فيروس كما أن الكورونا هي فيروس. وهذا الفيروس من عائلة علمية، لا ما في داعي للدخول إلى مسائل علمية، ولكن هنالك أربع أنواع من هذا الفيروس، الأي والبي والسي والدي. الشائع في العالم والذي يولد الإنفلونزا بشكل جماعي في كثير من الدول في العالم هو من نوع الأي. نوع الأي إنفلونزا تقريبا كل سنة تأخذ كثير من حياة الأمريكان في أمريكا في الولايات المتحدة برغم الأمصال والفاكسينات وإلى آخره. ولذلك الحقيقة العمل هو على الشكل التالي: المصاب بالإنفلونزا إذا كان إنسان صحي، يعني صحيح البدن، ما عنده مشكلة، لا عنده سكر ولا عنده ارتفاع ضغط الدم الشرياني ولا أمراض أخرى، مصاب بضعف المناعة أو شيء من هذا القبيل، إذا كان إنسان عادي فالموضوع يحتمي. الحماية للبدن هو أهم شيء، الاستراحة وأخذ المواد السائلة كالسوب ومثلا ماء حار أو موجود بالشكل يعني الموجود في الطب الشعبي، يعني ماء حار مع ليمون مع عسل كذا، أمثال هذه الأشياء. هذه بالنسبة للأفراد الذين هم ليسوا من الطبقة الخطيرة،
يعني لا يعانون من أمراض مزمنة مثلا،
أمراض مزمنة موجودة ما لا يعانون. أما إذا كان حتى الإنسان صحي ولكن تفاقم الموضوع معه، فهذا التفاقم قد يؤدي إلى إصابة القسم العلوي من المجرى التنفسي أو الرئتين أو إلى آخره. هذه التعقيدات إذا كان الموضوع جدي ومؤذي يجب مراجعة الطبيب لكي نتدارك الموضوعات التي تتعقد إجراء هذه الإنفلونزا، لأن هذه التعقيدات قد تؤدي حتى إلى حياة كما أدت إلى كثير من حياة ناس في الولايات المتحدة، وحتى في إيران كان عندنا وفيات من الإنفلونزا.
طيب هناك سؤال من أحد مستمعين الكرام، نستمع إليه.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: كثرت في الأواني الأخيرة الأصابات بالفيروسات المتنوعة وما أدى إلى زيادة عدد المرضى في بلادنا المختلف، ما هي هذه الفيروسات؟ هل عادت تارون إلينا من جديد أم إن إنشأت هي الفيروسات تسمى بالإنفلونزا؟ بنت الولاية من العراق.
شكرا للأخت بنت الولاية من العراق. السؤال كان واضح دكتور؟
نعم كان واضح وسؤال جيد أيضا. الحقيقة لا يعني لست على علم يقين كيف تم موضوع الفاكسينيشن أو الأمصال والتلقيحات في العراق، ولكن في إيران كما أشرت مسبقا كانت عملية التلقيحات أو استلام الفاكسين من قبل الناس كان هناك استقبال ممتاز جدا، وتقريبا عم على كثير من أبناء الشعب هذه الأنواع من التدوركات الوقائية. ولذلك كما أشرت إذا كانت كورونا ولما كانت النسبة في الفاكسين كبيرة في البلد، فقد تكون هذه العلام علام غير مضرة لدرجة الخطورة على الحياة. فقط يعاني من العلائم العامة مثلا الموجودة كان قبل وأشرنا إليها. ولكن في العراق أنا لا أعرف يعني مدى الموضوع التلقيح أو التطعيم أو الفاكسين إلى أي درجة انتشر في البلد، ولكن الموجود الآن هذا اللي أشارت إليه هذه الأخت هو فيروس الإنفلونزا الذي أصبح ينتشر بسرعة في كثير من البلاد، وكما هو ليس فقط وقفا على إيران أو العراق أو في كثير من البلاد الآن هذه المشكلة موجودة وتعتبر الآن مشكلة صحية مهمة. والعلائم العامة لهذه الإنفلونزا هي الحمى والشعور بالبرد أو الارتعاش، آلام في العضلات والبدن، صداع، نحول، سعال جاف، ألم في الحلق أو الرشح. ومن المهم جدا أن ينتبهون جميعا إذا كان الطفل أصيب بهذه الإنفلونزا فهنالك كمان راح تكون معها علائم كالإسهال والغثيان والاستفراغ وإلى غير ذلك.
نعم. طيب إذا الأخت حوراء تسمح لي، أنا فقط كان لي تعليق وسؤال في الواقع من الدكتور علي الحائري بالنسبة للقاحات اللي تفضلت عليها دكتور، يعني قبل أن يعني نواجه، قبل أن تخرج جائحة الكورونا إلى الوجود وأن نسمع بجائحة كورونا، كانت هناك في كل عام في الشتاء بعض الناس كانوا يعني يلقحون أو يأخذوا لقاح الأنفلونزا. هذا اللقاح، لقاح الأنفلونزا، هل له نفس التأثير الذي بالنسبة يعني نفس تأثير لقاح الكورونا؟ يعني الشخص الذي فرضا لم يلقح لقاحات الكورونا، وهل إذا لقح بلقاح الأنفلونزا يكون له نفس تأثير لقاح الكورونا؟
الحقيقة موضوع لقاح الأنفلونزا أول ما بدأ من سنين قبل بعد أن ضربت موجة كبيرة الولايات المتحدة وماتوا كثير على ثالثة، فصاروا يفكرون بلقاح ضد الإنفلونزا. وبعد ذلك صاروا يعني يرجحون تلقيح الأفراد المسنين أو أصحاب الأمراض الدائمة والمزمنة. ثم تطور العمل وصاروا يصدرون كثير من اللقاحات للإنفلونزا أي أو بي، ويستعملونه بشكل عام، يعني أي واحد يحب أن يلقح يذهب ويأخذ ويستعمله.
كان متاح للجميع.
موضوع اللقاح الإنفلونزا تأثيره أحسن من لقاح الكورونا، لأنه لقاح الكورونا قد إنسان يلقح ويصاب بالكورونا. وكانت عندنا يعني في عندنا تقارير كثيرة من العالم ومن إيران ومن بلاد أخرى أنه إنسان ملقح أصيب وتوفي. طبعا كان هناك دلائل مختلفة، ولكن الذي يصاب بالإنفلونزا بعد أن كان ملقح نادر جدا أن تأتي تقارير، إلا أن تكون مسائل معقدة أخرى قد تركبت على هذا المريض. وإلا لو كان الإنفلونزا لحاله ما في عندنا تقارير تشير أنه كان ملقح ضد الإنفلونزا وتوفي.
وفيات الملقحين. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور علي، ولو تسمح أبقى معنا نستمع إلى فقرة إنتاجية ونعود إليك إن شاء الله.
أه.
الجديد في الطب.
أهلا بكم أحبتنا المستمعين إلى فقرة الجديد في الطب. نجح العلماء في صنع كمامة يمكنها اكتشاف الفيروسات المحمولة جوا مثل كورونا والإنفلونزا. يقول الباحثون إنها تعمل بشكل جيد في البيئات المغلقة، والكمامة قادرة على اكتشاف الفيروسات حتى في التركيزات المنخفضة جدا الموجودة في بيئة سائلة أو غازية. ويؤمل العلماء أنه بواسطتها سيكون من الممكن منع انتشار الأمراض المعدية في المستقبل. يذكر أن الكمامة متصلة بالأجهزة الإلكترونية ولديها القدرة على معالجة الإشارات المستلمة في الوقت الفعلي، ويمكنها إصدار التحذيرات اللازمة بسرعة في حالة اكتشاف الفيروس. وقال يين فانغ عالم المواد في جامعة شانغهاي تونجي وكاتب الدراسة: أثبتت الأبحاث أن ارتداء الكمامة يمكن أن يقلل من خطر انتشار المرض والإصابة، لذلك حاولنا صنع قناع يمكنه الكشف عن وجود الفيروس في الهواء وتحذير من يرتديه. يعمل هذا القناع بشكل جيد في الأماكن المغلقة والمعروفة بأنها مكان خطير لانتقال الفيروس، وتم تصميم المستشعر الصغير في هذا القناع بمساعدة أبتاميرس، وهي نوع من الجزيئات الاصطناعية، ويمكن أن تتعرف على البروتينات المسببة للأمراض مثل الأجسام المضادة. وعندما ترتبط الأبتاميرات بالبروتينات المرغوبة يتم تنشيط ترانزستور على مستشعر الكمامة، ويتم إرسال تنبيه إلى الهاتف الخاص بالشخص الذي يرتدي الكمامة في غضون 10 دقائق. يقول فانغ إنه في حالة ظهور فيروسات تنفسية جديدة يمكن تحديث الكمامة بسهولة، ولا يزال العلماء يعملون على تحسين أدائها ويحاولون تقصير وقت الكشف عن جميع أنواع الفيروسات وزيادة حساسية أجهزة الاستشعار. شكرا للمتابعة وعودة إلى البرنامج.
يقال بأن نعمة الصحة فضل وهناء، لنراعي حفظها من كل شر، سقم الأبدان للمرء بلاء، راحة العيش نعيما يفتقر. أحيي الدكتور البروفيسور علي الحائري مرة أخرى، أخصائي في علم الأدوية والفارماكولوجي. دكتور، استمعت إلى هذه الفقرة الإنتاجية يتحدث عن الكمامة القادرة على اكتشاف الفيروسات، يعني ما شاء الله يتفننون في مكافحة الفيروسات الكورونا.
بلي صحيح،
موجودة هذه الكمامة؟
طبعا هذه كلها في حالات تجربة الآن. وطبعا أهمية هذه الكمامة إذا أصبحت تجارية وفي متناول الجميع طبعا يكون لها دور طيب في حفظ الصحة. ولكن هذه مثل الإنسان مثلا جالس على جدول صغير ثم يتخيل نفسه على نهر دجلة مثلا.
تشبيه جميل.
هذه الآن في حالة يعني تطوير والامتحانات والتجارب.
طيب الحمد لله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب يصلون إلى مكافحة جميع الأمراض وليس فقط الكورونا. طيب دكتور، هل هناك ضرورة لاستعمال الدواء حينما يصاب الشخص بالأنفلونزا؟ لأن هناك الكثير ممن يصابون بالأنفلونزا يسعون بأن يداووا أنفسهم بأنفسهم.
والله هذا سؤال جدا جيد. يعني الحقيقة الآن لأنه هذا ابتلاء عام والناس كثير حيارة. يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الشخص الذي يصاب بالأنفلونزا مجاز باستعمال أدوية بشرط. إذا كان عنده حمى يستعمل الأدوية المتاحة لمعالجة الحمى، يعني مثلا أسيتامينوفين أو باراسيتامول يسمونه، أو يعني أشياء المتاحة مثل هذه. في كثير بلاد هنالك أسماء تجارية مختلفة لهذه الأشياء. وإذا كان يصاب بالسعال الشديد الجاف الذي يزعج، أيضا هنالك أدوية
ديفينهيدرامين
مثلا، ديفينهيدرامين او امثال، هنالك كثير يعني شرابت او حتى يمكن اقراص، ولكن الشرابت احسن. فاذا الشخص هو مجاز ان يستعمل ادويه في هذه الحالات. مثلا هنالك ايضا ادويه للغثيان، فاذا كان هنالك غثيان احيانا بعض الناس تتطور عندهم الحالة إلى غثيانات، فيستطيعون يستعمل هناك. هذه كلها أدوية متاحة OTC، يعني أدوية مجازة من غير وصف الطبيب. هذه واحدة مع مراعاة الكثرة والقلة. يعني إذا كان الإنسان مصاب بالحمى لا يجوز يأخذ 4-5 حبوب متوالية خلال ساعة أو ساعتين. لا، إلى قانون، هذه كل 4 ساعات، هذه كل 6 ساعات وأمثال هذه.
نعم. إذا حسب نسبة المرض. يعني إذا كانت
هذه حالة. الحالة الثانية التعقيد عند المصاب بالإنفلونزا. لأن الإنفلونزا أحيانا يولد الأرضية لحالات إحنا نسميها سوبر إمبوزد إنفكشن، يعني التحميل البكتيري على ما يحصل في البدن. يعني البكتيريا تجد الفرصة متاحة وتحمل، وأخطرها هي ما يصاب بها في الرئة مثل النمونيا وأمثال هذه. وبالعربي يسمونه ذات الرئة، يسمونه مثلا غير أسماء مختلفة. هذه المرحلة مرحلة تتطلب أن
مراجعة الطبيب،
مراجعة الطبيب. لأنه الوضعية التي يصاب بها الإنسان بهذه الحالات يختلف بين ميكروب إلى ميكروب، وبين حالة إلى حالة، ومن إنسان إلى إنسان.
أحسنت دكتور. حينما كنت تتحدث ذكرت بأنه في إحدى المرات إحدى قريباتي أصيبت بالكورونا، فقالت جملة مشابهة لجملة حضرتك الآن، بأنه قالت الشخص الذي يصاب بالكورونا إذا في عمر 3 سنوات مثلا كمثال، يعني أصبح له حادث سيارة أو اندعم أو أي شيء آخر، فأعراض ذلك الحادث تظهر الآن في الكورونا. يعني كأنما الكورونا تمهد كل الأرضيات للأمراض التي تظهر إلى الوجود. طيب، هناك سؤال من إحدى مستمعاتنا نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم علي من البحرين. تحياتي لكم ولكادركم الطبي والإذاعي. عندي سؤال. رحمة الله والديكم، ابنتي أصيبت بفيروس قبل أسبوعين، وبعد قضاء فترة من العلاج ومراجعة الطبيب لا زالت حالتها لم تتحسن، وتشعر بضيق في تنفسها أحيانا. ماذا أفعل؟ هل تحتاج إلى رنين للصدر؟ هل هي هذه الإصابة كانت إصابة كورونا؟ هذا سؤالي لكم. شكرا جزيلا لكم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. شكرا لأختي العزيزة المتصلة. أصار أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك. نستمع إلى إجابة الدكتور علي.
نعم، هذه أسئلة ممتازة، لأنه أسئلة مبتلى بها الناس. يعني أولا أوضح شيء بسيط، وهو أن الإنفلونزا إذا كان الإصابة بالنوع الأي، والذي هو أكثر أنواع الإنفلونزا كما أشرت 4 أنواع أي.
طيب عفوا دكتور، أنا بين قوسين فقط أسألك، هذا نوع أي هو أكثر شيوعا أو لا أكثر خطرا؟
لا لا
هذا
لا الأي. لا لا لا، أكثر شيوعا.
أكثر شيوعا
من حيث طيب الخطورة ما تفرق، لكنه أكثر شيوعا.
طيب،
فإذا كان الإنسان مصاب بالإنفلونزا فقط وما كان عنده مشاكل صحية أخرى كما أشرت في بداية البرنامج، لذلك هنالك بين 3 إلى 7 أيام. 3 إلى 7 أيام.
هاي فترة الإنفلونزا.
نعم، يعني الإنسان بعد هذه يشفى ويشعر بخفة في
أعراض الإنفلونزا.
نعم، تنتهي يعني إن شاء الله. معذرة. ولكن إذا كانت هنالك تعقيدات كالإصابات الرئوية وغيرها، كما أشارت الأخت أن ابنتها تعاني من ضيق في النفس، إذا كان ضيق النفس إلى درجة يزاحم التنفس بشكل مشهود، فالأرجح مراجعة الطبيب لهذا الموضوع، لأنه لا سامح الله قد تبقى هذه الحالة على الإنسان مدة أطول. ولكن إذا كان إلى حد أنه فقط تشعر بأن نفسها أضيق، فتستعمل مثل كما أشرت إلى هذه الشرابة للسعال، التي هي كمان تفتح طرق التنفس براحة وإلى آخره.
نعم.
ولكن هناك شيء آخر حبت أشير، لأنه يرتبط بهذا السؤال. الآن النوع الجديد لا نعرف السبب، لا نعرف السبب، ولكن قد يكون أنه قد أسبق بمدة سنتين أو كذا من الكورونا، وكانت هنالك مشاكل كثيرة في الجهاز المناعي للبدن للناس إلى آخره. فدورة الإنفلونزا الآن بقت تثبت بأنها شهر أو أكثر 40 يوم، بعض العلائم تستمر مع الناس يعني كضيق في التنفس أو السعال أو الصوت، يتغير الصوت أو نوع من الاضطرابات المعوية إلى آخره، قد تطول أكثر من كما أشار 7 أيام، يعني قد تطول 2 أسبوع 3، حتى عندنا الآن بعض التقارير إلى حد 40 يوم كانوا يعانون من بقايا العلائم.
يعني تكون هذه فترة نقاهة يعني بالنسبة للمريض؟
إيه يعني الحقيقة إحنا ما نعرف السبب، لأنه أنا كما أشرت إنفلونزا أي بين 3 إلى 7 أيام ويشفى الإنسان من الأعراض والعلائم. ولكن الآن التقارير الموجودة، المصابين في أول الخريف بالإنفلونزا أو في أواخر الصيف أصيبوا بالإنفلونزا لا زالوا يعانون من بعض العلائم اللي كانت في أيام الإنفلونزا اللي كانوا بها مصابين. فقد تطول إلى، فأنا أحب أن أوجه إلى الأخت كما أشرت، أؤكد مرة أخرى، إذا كان ضيق النفس مزعج إلى درجة يضايق الحياة اليومية يجب مراجعة الطبيب، وإلا إذا كانت تشعر فقط بأنه النفس أضيق وقد مضى 2 أسبوع، قد تطول هذه القضية إلى أكثر، ممكن شهر أو 40 يوم. ولكن إذا كان خفيف وغير مزعج ويمكن إزالته باستعمال هذه الشرابة البسيطة للتنفس أو للصدر فلا يضطربون، يعني هذه قضية.
طيب أنا دكتور، أنا كان لدي سؤال بس أترك هذا السؤال إلى بعد الفاصل، لكن أعطيك يعني لمحة عن هذا السؤال، وهو بأنه هل أنفلونزا قبل نوع الأنفلونزا قبل الكورونا تختلف عن أنفلونزا بعد الكورونا؟ هذا
سؤال جيد.
حياك الله، بعد الفاصل نستمع. حياكم الله أحبتي، ومرة أخرى أحيي الدكتور علي الحائري، وإن شاء الله دكتور يعني لم نكن قد أزعجناك بإطالة حديثنا مع حضرتك.
لا لا لا،
حياك الله حياك الله،
زكاة العلم نشره.
الله ينتك العافية، شكرا جزيلا. دكتور أنا كان سؤالي بأنه قبل الكورونا الناس كانت تصاب بالأنفلونزا، هل هناك فرق بين الأنفلونزا قبل الكورونا أو بعد الكورونا، يعني في نوعية الأنفلونزا هل حدث تغيير؟
الحقيقة تحليل هذا الموضوع كما أشرت أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن بعض الحالات أكثر من 2 أسبوع 2 أسابيع وقد تطول أكثر إلى شهر. هذا تغير نوعي في، طبعا الفيروس ما تغير يعني ما عندنا نوع جديد من الفيروس، ولكن هذه تحليل هذا الموقف يتطلب كثير من المواضيع. أولا قبل الكورونا الإنفلونزا لما كان تصاب كان قليل من الناس يعتمدون اللقاح أو يؤمنون باللقاح، يعني يقول فترة استبراد وتنقضي أو شوية شوربة وبعرف سوائل دافئة واستراحة كذا، وهو الحقيقة وهكذا. ولكن لا نعرف السبب، لأنه قلت يحتاج إلى تحليل علمي وإلى تحقيقات واسعة، وهو أنه هل دورة الكورونا، لأن فيروس الكورونا وفيروس الإنفلونزا مثل أولاد خالة أولاد عام، يعني
هل تحور الفيروس قبل وبعد الكورونا؟
لا لا لا، بالنسبة
الفيروس هو نفسه
طبعا هو مجزأ إلى أجزاء والأجزاء نفسها يعني ما تغيرت، يعني هل في الإنفلونزا أي مثلا، هناك أنواع من الإنفلونزا أي كيسموها احنا نسميها تحت الأجزاء أو الأجزاء الأصغر وإلى آخره. على كل، لكن الحقيقة أنه قد يكون يتأثر بمسألة المناعة، لأنه الذي يصاب بالكورونا سيتم تطور في المناعة في البدن. قد يكون موضوع هو نفس نوع مقاومة الفيروس لبعض الأشياء وإلى آخره، فيتطلب تحليل علمي دقيق. ولكن الواضح أن هنالك تقارير تقول بدأت تطول مدة الإصابة بالإنفلونزا، لأن هو الاستعمال من المصل، يعني لما كان الإنسان يصاب ويتحمى ويأخذ الحمية اللازمة ثم يشفى، فالمناعة في البدن تكون أهم وأكبر وأحسن بكثير من المناعة التي ألقيت بواسطة اللقاح. ولذلك قد تكون هذه كلها أسباب تحتاج إلى تحليل.
يعني ودراسة. فترة النقاهة كثرت بعد أنفلونزا بعد الكورونا.
لا هو ليس عام يعني هو مو تعميم، ولكن أنا أؤكد أحب أذكر الناس بأنه إذا طالت المدة لا يقلقون لأنه هذه ظاهرة جديدة، ولكن ليش كيف لحد الآن ما توصلنا إلى نتيجة، لأنه جديد هو في الواقع حديثا حصل، ولذلك يحتاج إلى دراسات علمية. وأحب أن وأكد شيء آخر كما أشهد أن أنواع الفيروس الإنفلونزا والأي والبي والسي والدي، نوع البي أن بعض الناس إحنا عندنا بعض الناس عندهم انفعال بدني مقابل الأسبرين اللي إحنا نسميه الري سيندروم. الري سيندروم أو ظاهرة الري هذه أو راي هذه حالة تحصل عند بعض الناس الذين يستعملون الأسبرين، وهذه طبعا عند كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة تتفاقم مثل عندهم السكري والعوارض القلبية والرئة وإلى آخره، والمصابين ببعض الأمراض الميكروبية. الراي سيندروم هي طبعا تشبه علائم الحساسيات الشديدة، وأحيانا هم تكون مميتة، ولكن هذه ناس محدودين جدا من ناحية لا ندري جينيتيكية أو أي شيء آخر عند تناولهم الأسبرين يحصل عندهم هذا. فالنوع الفيروس البي عندما يصاب الإنسان به فيروس الإنفلونزا بي تكون له عوارض تشبه عوارض الراي التي هؤلاء إذا أصيبوا بهالشكل يجب أن يعلموا بأنه لا يتناولون الأسبرين في معالجة الحمى عند إصابتهم بالفيروس هذا. فمن الأفضل استفادة من الأسيتامينوفين أو من الأدوية الأخرى المستعملة ضد الحمى.
طبعا أكيد في هذه الحالة يجب أن يكون تحت إشراف طبيب.
طبعا، ولكن قد تكون القضية خفيفة وقد لا يشعر أنه يجب أن يراجع طبيب، ولكن الاحتياط اللازم أنه لا يستعمل الأسبرين. لأن كثير من الناس يستعملون الأسبرين للحمى فلا يستعمل الأسبرين، يستعمل الباراسيتامول أو الأسيتامين،
الأدوية المشابهة لنفس المفعول لديها نفس المفعول. لو سمحت دكتور علي الحائري، معنا الأخت أم جهاد من طهران. سلام عليكم أم جهاد.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
للدكتور الفاضل
حياك الله. شكرا.
الله يخليكم.
الله يسلمك.
أنا عندي بنتي قبل 3 أشهر أو أكثر يعني هم أصيبت بالإنفلونزا ومصحوبة بقحة. الناس لطامت من أداء، لكن القحة فقط أداء لحد يومنا هذا. يعني مع كل الأدوية والشراب وحتى الأعشاب سويت لها لكن بقت أداء. قبل أسبوع أردت انصابت بالإنفلونزا والقحة النوبة زادت أداء. الإنفلونزا ردودها مطابت لكن القحة لإيها باقي أداء.
سؤال موجود فقط. أم جهاد لو سمحتي أبقي على الخط. دكتور علي عندك سؤال من الأخت أم جهاد؟
لا سؤال ما عندي، ولكن السؤال واضح ووضح.
طيب أنا اسمح لي أودع الأخت أم جهاد. أم جهاد عزيزي هل لديك شيء آخر تقولي للدكتور؟ شكرا شكرا جزيلا على اتصالك، مشكورة وعدكم الصحة والعافية إن شاء الله. نستمع إلى إجابة الدكتور.
الحقيقة كما أشار في بداية البرنامج أنه إحنا الآن يعني كادر الصحة والسلامة بين شك من كورونا وإنفلونزا كما أشرت في بداية البرنامج، وهنالك أوجه تشابه في العلائم والظواهر وإلى آخره. نحن في القديم كان عندنا الإصابة بالإنفلونزا من أعراضها كان يبقى سؤال دائم عند الناس لأسباب قد يكون المريض اللي أصاب بالإنفلونزا قبل الإصابة لم يكن عنده هذه الحالة، ولكن كان الاستعداد موجود لتهيج هذه الحالة، ولكن كانت نادرة جدا. ولكن الاختلاط بالإصابة بالكورونا في السنتين الماضيتين أو سنتين النصف الماضية واحدة من آثار الكورونا وللأسف كما أن عندنا الكثير من التقارير تعرف الآن سنتين ونص مضى على كورونا لا زالوا هنالك أناس يعانون من المشكلة التنفسية والسعال كرسوبات من عواقب الكورونا ولا يعني لا يتناقض بين إذا أصيب بالإنفلونزا وكان عنده هذه الظاهرة موجودة أو مخفية يعني بشكل مخفي كان موجود وتهيج بعد هذه القضية ولذلك هذه الظاهرة الآن موجودة بالنسبة لأمثال هؤلاء.
طيب إذن يعني لأن الأخت أم جهاد تحدثت قالت بين لمدة 3 أشهر يعني بتها
أشارت أن أصيبوا بالكورونا
ممكن هي مسبقا تكون مصابة بالكورونا
قد يكون أو قد تكون هنالك أرضية
للإصابة
هذا الشيء تهيج بعد هذه القضية
أي نعم. طيب نأخذ فاصل أحبتنا دكتور ونعود إليكم إن شاء الله.
عزيزي المستمع، يتفق الفيروسان الكورونا والأنفلونزا في طرق الوقاية والعلاج، ويرجع ذلك إلى اتفاقهما في طريقة الانتشار، إذ ينتشر كلاهما عبر قطرات الرذاذ أو اللعاب من الشخص المريض إلى الشخص السليم، لكن يتميز الكورونا بسرعة الانتشار بصورة أكبر مقارنة بالأنفلونزا.
نعود إليكم أحبتي الأفاضل. أنا أيضا دكتور يعني أردت أن أسألك بأنه بما أنه الأخت أم جهاد تقول لمدة 3 أشهر بنتها تعاني من السعال وذهبت راجعت إلى الأطباء وحتى استخدمت الأعشاب والأدوية الكيماوية، هل يعني ما هو المطلوب هنا؟ يعني ماذا عليهم أن يفعلوا بعد هذه المدة الطويلة التي مرت عليهم؟
الحقيقة كما أشرت أن هذه واحدة من المشاكل الموجودة المترتبة والتي كانت نادرة كما أشرت قبل الكورونا، ولكن بعد الكورونا ليست نادرة كما كانت قبل، يعني بدأت تكثر في الحقيقة. ومضى سنتين على الكورونا نحن ولا زالوا ناس أصيبوا في بداية الأمر، يعني مضى سنتين عليهم أو سنة وست أشهر أو سنة ولا زالوا يعانون من هذه الظاهرة. طبعا أنا بالنسبة إلي وصيتي للأخت أم جهاد أنه إذا راجعوا أخصائي رئة
يكون أفضل.
نعم إذا ما مراجعين يراجعون، إذا راجعوا فتوصيف أخصائي الرئة لتخفيف هذه المسألة يكون مساعد ولكن إذا ما مراجعين فيراجعون لأن طبيب مختص رئة يستطيع أن يميز
ما بشكل تخصصي.
نعم يحتاج إلى تشخيص العيب في أي محل.
شكرا شكرا جزيلا دكتور علي. هناك اتصال آخر نأخذ هذا الاتصال.
السلام عليكم وزارة طهران قسم العربي، ما هي وجهة نظر رئيسكم في استخدام لقاحات الإنفلونزا للأفراد كبار العمر أعني فوق 60 عام، علماً بأنهم تلقوا 4 جرعات من لقاحات الكورونا خلال السنة الأخيرة؟ وشكراً. فاطمة من العراق تحياتي لكم.
حياك الله. شكراً لأخت فاطمة من العراق، شكراً جزيلاً. دكتور سؤال أخت فاطمة كان
نعم سؤال جيد ومحير. أولاً الحقيقة إعطاء وجهة نظر حول هذا الموضوع جدا معقد، وبالأخص قد عندما يكون في الميديا يعني مثل إذاعتكم المحترمة لأنه هذا شكل عام يستمع إليه الملايين، وإذا لم يكن دقيقا علميا فهو غير صحيح. أولا إذا كان الشخص اللي هو تجاوز 60 وليس له من الأمراض المزمنة من شيء كالسكري والثيرويد وإلى آخره كما أشرنا يعني قلبية رئوية إلى آخره، 4 لقاحات من الكورونا حسب وجهة نظري حتى إذا أصيب بإنفلونزا أعتقد أنه يكون أخف عليه من غيره، ولكن لا أستطيع أن أقول لا يستلم اللقاح. لأن اللقاحات الحقيقة بين الأفراد تفرق. يعني تتذكرون أيام الكورونا بعض الناس كان يستقبلون اللقاح ثم يصابون يعني. فهذه احنا نسميها بالصحة والطب نسميها الانديفيدوال فاريشن، يعني الاختلاف الفردي في يعني في تجاوب البدن مع الدواء او مع الامراض او مع غيرها من الاشياء. ولذلك انا بالنسبة لي حتى اكون مجيب جواب مقنع وينقذ الاخت من الحيرة
فاطمة نعم
انه يعتمد على جو المحل. يعني اذا كان في بلد انتشر فيه الانفلونزا بشكل شائع، لانه يفهم الناس لا يحتاجون الى تقارير وزارة الصحة، عندما هي تسمع 40 او 50 من الاقرباء والاصدقاء اصيبوا في فترة بين اسبوعين او ثلاثة بهذه، فهذا سرعة انتشار كبيرة. فيعتمد على الوضع الموجود في ذلك البلد. بعض البلاد لا تكون هذه الحالة من الانتشار بهذا الشكل الوسيع، ولذلك يعتمد على المكان الذي يعيشون فيه وشدة الانتشار وسرعة الانتشار. إذا كان سرعة الانتشار عالية، إذا كانت سرعة الانتشار عالية وشدة الإصابة عالية وسريعة، كما هم في المجتمع يسمعون بذلك كما أشرت، من الأقارب والأصدقاء ومن الجيران وإلى آخره، وحتى من الإذاعة والميديا، فمن الأفضل استعمال المصل.
أحسنتم دكتور علي الحائري، البروفيسور وأستاذ وأخصائي في علم الأدوية الفارماكولوجي، شكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا.
بس حبيت أشير في آخر برنامج بأنه كعلاج دوائي موجود حبوب ضد الفيروس،
نعم،
ولها أسامي مختلفة، ولا أخذ وقت البرنامج، ولكن هنالك معروفة من زمان تقريبا، تاميفلو، ريلينزا، رابيفلاب، زوفلوزا، هذه حبوب موجودة وتستعمل الآن في الولايات المتحدة وفي بعض البلاد الأوروبية، كما تاميفلو وردت إلى المنطقة عندنا في الشرق الأوسط، والريلينزا هذه أدوية ضد الإنفلونزا لبعض الناس الذين عندهم أمراض مزمنة أرضية للأمراض الأخرى ولا يستطيعون تحمل الإنفلونزا. الذي أوصيه بأنه إذا أحس الإنسان مثلا من حلقه أو من تنفسه أو من صوته أو من شامته أنه يدخل إلى الإنفلونزا، من الأفضل أن يستعمل هذه الحبوب بسرعة.
أحسن.
حتى تكون العوار رخ.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي، أشكرك جزيل الشكر وحياك الله. أحبتي الأفاضل، أنا أشكركم أيضا على طيب المتابعة، طيب الإصغاء، طيب المشاركة، وأسأل الله تعالى أن يحيطكم برعايته ويمن عليكم بمغفرته ويمدكم بالصحة والعافية يا رب يا رب يا رب. شكرا لكم أحبائنا، وإلى اللقاء.
أقبل السعد وبالبشر اقترن، فأزال الهم عنا والحزن، يوم ميلاد الولي المؤتمن، والد الحجة مولانا الحسن.
أقبل السعد وبالبشر اقترن، فأزال الهم عنا والحزن، يوم ميلاد الولي المؤتمن، والد الحجة مولانا الحسن.
في حجة الله وصبط المصطفى مظهر الصدق وعنوان الوفا هو لله ولي وكفى مفرد في الخلق والخلق الحسن
ربنا السعد وبالبشر اقترن فأزال الهم عنه